إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 16 من شهر جماد الآخر لعام 39 و400 عقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا: التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له أو مختصة به، والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم، السلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه يخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهرت المعجزة على يده، ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين، جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء، ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه: سلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في صفة الصلاة هذا الذكر المبارك العظيم وهو التشهد، وذكره المصنف على ما جاء في روايته من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث، يعني حديث عبد الله، حديث متفق على صحته وتلقاه أهل الحديث بالقبول، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو أصح حديث في هذا الباب، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم. وإن كان التشهد قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذه التشهدات أو من هذا التشهد ما كان منه محفوظا بصفة، فهذا من اختلاف التنوع، والقاعدة التي أقرها الجمهور من فقهاء المحدثين ومحقق الفقهاء أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات فإنها تعتبر فيه جميع هذه الصفات، وإن كان بعضها قد يرجح على البعض الآخر لسبب يقتضيه. والتشهد على أظهر القولين من فرض الصلاة، لأنه جاء في حديث عبد الله ابن مسعود قبل أن يفرض علينا التشهد، فهو دليل بين في أنه فرض عليهم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. والمشهور في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه ركن في الصلاة، أن التشهد ركن في الصلاة. نعم.
قال: ولا يجزئ لو أبدل آل آلي بأهلي، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ويستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة.
هذه الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال مستحب في الصلاة، وقيل بوجوبه والجماهير على استحبابه وهو الراجح. نعم.
ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء.
قولهم رحمهم الله ويجوز أن يدعو، المقصود هنا الصحة وليس الإباحة، لأنه سيأتي أنهم يقولون في بعض الدعاء لا يصح أن يدعو بكذا، ويأتي أن هذا القول أيضا بعدم التصحيح قول مرجوح، إنما قوله ويجوز أي ويدعو، فإن الدعاء مشروع في هذا المقام، لأنه جاء في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما ذكر التشهد، قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فقوله يتخير من المسألة هذا ندب إلى الدعاء، ندب إلى الدعاء، فعلم بهذا الحديث يعني حديث عبد الله ابن مسعود أن الدعاء في التشهد بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعاء مشروع، وهذا محل للدعاء في الصلاة. وكما يقال إن السجود محل للدعاء، فكذلك آخر التشهد قبل السلام هو محل للدعاء، فيشرع فيه الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة، وهذا أعلاه وأجله بالإجماع، أن أجود الدعاء وأن أعلاه وأجله هو ما ورد به النص في القرآن أو السنة، كقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا الدعاء هو آية من كتاب الله جاءت في قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء وأمثاله وكذلك ما وردت به السنة هو أشرف الدعاء وأعظمه، وهذا مجمع عليه بين العلماء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، أن أجمع الدعاء وأشرف الدعاء وأجل الدعاء هو ما جاء به النص. ولكن قال بعد ذلك: وعن الصحابة والسلف. ذكر السلف هنا في مسألة التصحيح ليس لها وجه، لكن لو قيل يتحرى من الأدعية التي ذكرها أئمة السلف، ذكرها أئمة السلف باعتبار عنايتهم بمقام الآثار، هذا يتجه. أما أن الدعوة يدعو بها فلان أو يدعو بها فلان لخصوصه، فهذا ليس له تشريع، هذا ليس تحقيقا من القول، ليس تحقيقا من القول، فإن العالم إذا دعا بدعاء يناسبه ليس مما ورد، إذا دعا بدعاء يناسبه لسبب اقتضته حاله لا ينبغي أن ينشر هذا الدعاء وأن يتداول وأن يحث الناس عليه كأنه دعاء مشروع. الدعاء المشروع بعينه، الدعاء المشروع بعينه هي أدعية الكتاب والسنة وما جاء في كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أن بعض أهل العلم يدعو بدعاء لحال تناسبه ثم يتداول الناس هذا الدعاء بأن فلان يدعو به أو ما إلى ذلك، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، لأن الدعاء عبادة وله تشريع، والدعاء الأصل فيه الإطلاق، الأصل فيه الإطلاق في الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وكثير من النصوص في الكتاب والسنة في الدعاء مطلقة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هنا مطلق، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وكل هذه نصوص مطلقة، ولكن إذا دعا بما جاء في القرآن والسنة من جوامع الدعاء فلا شك أن هذا باتفاق العلماء أشرف وأجل. ولكن ما من إنسان إلا وله دعوة يسميها، فإن الإنسان في حياته فقير إلى الله جل وعلا ويعرض له من الأحوال التي يسميها في دعائه. فإذا سمى بعض الناس من أهل العلم أو الصالحين بعض حاجاتهم التي تناسب أحوالهم لا يصح أن يكون هذا من السنة للناس وأن يتداول على أنه دعوة مشروعة، وهذا من الجهل، هذا من الجهل في الشريعة. فإن من أراد ومن ابتغى الدعاء الجامع وابتغى إجابة الدعاء فليلزم أمرين: من ابتغى إجابة الدعاء فأعظم ما يحقق ذلك هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا لوجهه جل وعلا لأنه هو الذي يجيب الدعاء، والثاني أن يلتمس الأدعية التي جاءت بها النصوص وهي أحرى بالإجابة من غيرها. وإن كان من فضل الله على العباد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ولو لم يكن هذا الذي دعا به قد ورد به نص، ولو لم يكن هذا قد جاء به نص، وهذا مجمع عليه بين العلماء على أنه يصح الدعاء بغير ما ورد، وإنما المقصود فيه أن يكون المعنى صحيحا من المباح ومن المشروع ومن غير ذلك. فيسأل العبد ربه أن يوفقه للأعمال الصالحات ولفعل الخيرات وترك المنكرات، ويسأل ربه الأمور المباحة كتفاصيل رزقه أو سعة رزقه، على أن لا يصل في دعائه إلى الاعتداء، فإن الاعتداء في الدعاء منهي عنه، كتوصيف بعض الأفعال أو الأوصاف في مفصل حال الإنسان، فإن هذا بعضه قد يكون مما يكره أو يكون فيه وجها أو يكون فيه وجه من الاعتداء في الدعاء. ولكن بصفة عامة كقاعدة في الشريعة الأصل في الأدعية الإطلاق، والأفضل منها ما جاء به نص. فهنا لما قالوا يدعو بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف هذا ليس له معنى عن الثاني، لا سيما أنه في باب التصحيح، في باب التصحيح. كيف في باب التصحيح؟ لأنه سيأتي بعده: وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وتبطل به، مع أن هذا قول مرجوح، صحيح أنها لا تبطل بذلك لأن ما عللوا به ليس متجها، وسيأتي هذا. إنما المقصود أن أدعية السلف إذا وقعت عارضة فلا بأس، كأن يبلغ شخص في سيرة الإمام أحمد أنه دعا بهذا الدعاء فيرى هذا الدعاء من الإمام أحمد فيه جمع في معاني الشريعة وهو عالم يجمع، فيدعو بهذا الدعاء على هذه الجهة من العروض للحال، هذا لا بأس به، وهو مما يقع فيه الاقتداء بالصالحين بهذه الطريقة. لكن أن ينصب هذا الدعاء الذي نقل عن عالم من العلماء ثم يؤمر الناس ويدعى الناس إلى أن يدعوا به، وأن من أراد قضاء حاجته أو أراد تفريج أن يدعو بهذا الدعاء الذي قاله هذا العالم أو هذا الرجل أو هذا الصالح، هذا كله من الفتنة التي لم تعرف في الصدر الأول، هذا أوجه من الفتنة وأوجه من الجهل، لأن الدعاء معتبر بإخلاص العبد لله وبوروده في الشريعة، سواء كان ورد نصا وهو الأشرف أو ورد في الشريعة بمعنى التصحيح له. فمن دعا ربه بالخير وما إلى ذلك ولو لم يكن النص قد أتى بهذا الدعاء المعين، قيل هذا وردت به الشريعة، وردت به الشريعة من جهة أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يسألوه، والعباد فقراء إلى الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأحيانا أهل العلم يستفتون في العلم ويسألون في الذكر وفي العلم ومسائل العلم، ولكن ليس لهم سنة تخصهم، السنة هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما أهل العلم فإنهم من أهل الاقتداء العام الذي يتبعونهم فيه الكتاب والسنة، وليس لهم أدعية تخصهم أو ينشئونها أو يرتبونها للناس، كل هذا لا أصل له. نعم.
قال ويجوز أن يد... وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل
هذا به. كرهه كثير من العلماء في الصلاة المفروضة، كرهوا التفاصيل في الفريضة، وهذا نص عليه الإمام أحمد وقال أحب إلي أن يدعو بما ورد. فهذا التفصيل الذي ذكره المصنف هذا ليس المقصود أن هذا الدعاء يحرم، وإنما رعوه في الفريضة، وبعضهم علل ذلك قال لأنه من كلام الناس فتبطل به الصلاة باعتباره كلاما فيها، وهذا غير صحيح وليس كلاما وإنما هو دعاء، فلما دخله الطلب والمسألة لله خرج عن كونه كلاما، وإلا لو قيل هو كلام للناس لو كانت هذه العلة متجهة لصار أي دعاء لم يرد به نص من القرآن لكان من هذا المقام، ليس لكونه فيه تفصيل، يعني ليست الجهة المؤثرة جهة التفصيل. إذا قيل إنه كلام للناس لأنه ليس واردا لزم من هذا أن كل دعاء ليس به نص يكون مبطلا الصلاة، وهذا خلاف الإجماع القديم لأن المسلمين من زمن النبوة ما زالوا يدعون في صلاتهم، وليس كل من دعا يدعو بدعاء قد حفظ فيه نص، خاصة أن الشارع أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكثر الدعاء في صلاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يظهر كثيرا من هذه الأدعية، لم يسمها لأصحابه، وإنما حفظ عنه بعضها. عائشة لما سمعته في سجوده من الليل يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فهذه أحوال ثبتت، ولكن ما يدعو به في سجوده في صلاة الفريضة وما يدعو به بعد التشهد كثير من ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر به أو علمه الناس بعينه، مثل أدعيته في النسك والحج حفظ بعضها وكثير منها لم يحفظ، وهذا من توسعة الشريعة ويسرها وكمالها، لأن الأدعية التي جاءت في السنة هي أدعية جامعة سواء فعلت في الصلاة أو فعلت في غير الصلاة. نعم.
ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم.
توسع على المسلمين، لما نقول هذا من توسعة الشريعة ويسرها هذا بين، فإنك ترى الحجاج عددهم بالملايين يحجون بيت الله وتجدهم يدعون، أنك لو رجعت إلى هذه الأدعية هل هي نص ما ورد في القرآن والسنة، تجد فيها ما يكون كذلك، ومنها ما يكون من الدعاء الحسن الذي لم يأت به نص ولكنه من مسألة العبد لربه سبحانه وتعالى، ولكن لو ضيق عليهم الأمر وقيل لا تدعو إلا بما ثبت به نص، فكثير من المسلمين ليسوا من أولي العلم، فالأغلب المسلمين ليسوا من أولي العلم، وربما إذا حفظ يسيرا ونسي أكثر، ولا يحيط بالأدعية في الكتاب والسنة أحد من جهة جمعها وإحصائها على كل تقدير، فهذا من توسعة الشريعة. نعم.
قال ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل
السلام ركن في الصلاة، والركن يثبت بالتسليمة الأولى، على الصحيح أو على الراجح من قولي الفقهاء يثبت بالتسليمة الأولى. نعم.
وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، والأولى أن لا يزيد وبركاته، وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليته على الأرض ثم يتشهد.
هذا هو المسمى عند الفقهاء بالتورك، وفيه خلاف من جهة محله، وجاءت به السنة الصحيحة في الصحيح وغيره أن النبي فعله، ولكن اختلف في محله، فمنهم من يجعله في كل تشهد أخير كما هي طريقة الشافعي، ومنهم من يجعله في التشهد مطلقا، ومنهم من لا يرى استحبابه لأن الخبر لم يبلغه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه في التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، وعليه لا يفعل في الفجر على الراجح، والله أعلم. نعم.
قال: ثم يتشهد ويسلم، والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما،
يعني فلا تجافي. يشرع للمرأة أن تجافي عضديها عن جنبها، وإنما تضم نفسها، هكذا نص الفقهاء رحمهم الله. نعم.
وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، وخنثى كأنثى. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت.
إذا سلم من صلاة الفريضة يشرع له أن يشتغل بالذكر، وما بعد السلام كله غير واجب، ما بعد السلام جميعه غير واجب، فلو أنه سلم وانصرف لم يكن ترك واجبا، إنما هذا من المشروع. وسنته أن يستغفر ثلاثا، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يأتي بما بعده، وهو قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وما بعد ذلك من الأذكار التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت ترى أن الشريعة والسنة جاءت هنا بالاستغفار عقب السلام، فأول ما بدأ النبي به بعد السلام هو الاستغفار، وهذا من الدليل على أن الاستغفار لا يكون عقب الذنب والمعصية فحسب، بل يكون بعد المعصية توبة واستغفارا، ويكون بعد الطاعة على سبيل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وتحقيق العبودية لله جل وعلا، وأن العبد لا يدلي بعمله هذا إلى ربه، وإنما هو حق لله سبحانه وتعالى، فإن الله يعبد لكونه مستحقا للعبادة، إن الله يعبد، وهذا الاستغفار من دليل الشكر، ولذلك كان النبي يفعله، وفعله في الحج، وفعله في مواضع كثيرة، وقال الله في كتابه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكثير من الناس يتوهم أن الاستغفار يقع عقب المعصية وحسب، وهذا ليس صحيحا، فالاستغفار يشرع في كل الأحوال. وترى أن السنة جاءت به عقب الصلاة، بل عقب صلاة الفريضة، فإنه قبل أن يشتغل النبي بالذكر اشتغل بالاستغفار، فقال: استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا مما ينبغي لمسلم أن يعرفه في هذا المقام. نعم.
قال: ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. فصل: ويكره في الصلاة التفاته لقوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
المقصود بقولهم يكره أي اليسير، وإلا لو بالغ فيه أبطل صلاته، لو بالغ فيه أبطل الصلاة. نعم.
وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله.
نعم، رفع البصر إلى السماء منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وبعض الروايات ليس فيها القيد في حال الدعاء، ولذلك رفع البصر إلى السماء منهي عنه في الصلاة، رفع البصر إلى السماء منهي عنه في الصلاة. قال الفقهاء: إلا إذا تجشأ رفع رأسه لئلا يؤذي من حوله، وهذا من حق المسلم على المسلم، ولا سيما في حال العبادة، فإن هذا الحق يتأكد، فإن هذا الحق يتأكد. ولذلك نهي من يأتي المسجد عن أكل الثوم والبصل. لماذا؟ لأن هذا مما يتأذى به الناس من جهة رائحته، وهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على العمل به كما جاءت به السنة بينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر ينهى الناس عن ذلك وهو على المنبر، فكان يقول كما في حديث معدان ابن أبي طلحة: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. على كل حال هذا جاءت به نصوص بينة، هذا جاءت به نصوص بينة، فينبغي للمسلم أن إذا هي مما أباح الله بالإجماع، الثوم والبصل مباحة الأكل بالإجماع، هذا أمر بدعي ومعروف أنها من الطعام الحلال المباح، ولكن هذه الرائحة التي تنعكس فيها ولا سيما في الثوم أكثر، ينبغي للمسلم أن يقدر ما جاءت به السنة من الأمر في ذلك وحال المصلين والمسلمين الذين معه في المسجد. أما بعض الناس ما يبالي، هذا ليس بصحيح، هذه حال غير صحيحة، بعض الناس لا يبالي، يأكل الثوم ثم يخرج إلى المسجد مباشرة، فهذا قد جاءت السنة بالنهي عنه، هذا ليس من الصحيح، وإنما يلتمس لها وقتا أو حالا أو صفة لا يؤثر في ذلك على حاله. نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، ويكره أيضا إقعاؤه في المجلس.
تغماض العينين لم يرد به شيء في السنة، والأصل النهي عنه، والأصل النهي عنه، لأنه على رأي طائفة من أهل العلم من فعل اليهود، ولوجه آخر سبق ذكره، لأنه هيئة في الصلاة فإحداثها يحتاج إلى دليل، وحيث لا يوجد دليل فإنه يصير مما يترك، وإنما يبقى الإنسان على حالته المعتادة. نعم.
ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجة.
نعم.
ويكره أن يعتمد على يديه أو غيره.
كلا الحالين من الإقعاء مما ينهى عنه في الصلاة، لكن الحالة الثانية وإن كانت هي الأشهر في اللغة لكنها ليست ملائمة لحال الصلاة حتى ينهى عنها، يعني لا يتصور فعلها في الصلاة، إنما الذي قد يفعله بعض الناس لأنه لا يغير أصل الجلسة ولذلك قيل به الكراهة هو المعنى الأول. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفسر الإقعاء المنهي عنه به بهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم.
ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح.
نعم. إذا كان استناده بحيث لو أزيل هذا الذي استند إليه، وهو الاستناد القوي، بحيث لو أزيل لسقط، قالوا لم تصح صلاته، لأنه يكون قد فرط في ركن من أركانها وهو القيام، وصار قيامه هذا منقوصا باستناده إلى ما لو أزيل لسقط. أما إذا كان استنادا دون ذلك، لو أزيل لم يسقط ولكنه مماسة يسيرة، فهذا مما يكره. نعم.
ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، هذا مما جاءت السنة صريحة بالنهي عنه، وهو أن يجعل ذراعيه على الأرض، فهذا صفة منهي عنها، وإنما الذي يجعل على الأرض هي الكف فحسب، الكف، وأما الذراع باطن الذراع فإنه لا يصح أن تجعل على الكف، باطن اليد مما بعد الكف هذا لا يصح أن يجعل على الأرض وهو الذراع. نعم.
ولو يكره عبثه، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
ولقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل،
الحديث لنهيه أن يصلي الرجل متخصرا، والتخصر هو أن يضع يده على خاصرته أو يضع يديه على خاصرتيه. نعم.
ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث، إلا لحاجة كغم شديد، ومراوحته بين رجليه مستحبة. وتكره كثرته، لأنه فعل اليهود، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله.
الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فالحاقن الذي حبس بوله يكره له أن يدخل الصلاة كذلك، أي على هذه الحال. وأما إذا كان حاقنا شديدا بحيث ربما لم يعقل صلاته، فهذا فعله لا يصح، وهو فوق الكراهة. فهذا الذي إذا أثر على فعل ركن أو فعل واجب أو ضبط صلاته لم يصح له الدخول على هذه الحال. وأما إذا كان حاقنا دون ذلك فهذا هو الذي عناه الفقهاء رحمهم الله بقولهم يكره. نعم.
والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنعه الخشوع، وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم:
هذا الحاقن لا يستعجل لإدراك الجماعة وهو على هذه الحال، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتساهل، فإذا أقيمت الصلاة اشتغل بنفسه ثم لم يدرك الصلاة، وحجته في ذلك مع حاله أو مع نفسه بأنه لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا تصرف فيه قصور من جهة العقل ومن جهة فهم مراد الشرع. من جهة فهم مراد الشرع ليس المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يضع طعامه يضع طعامه كيفما اتفق، ويدخل لقضاء حاجته كيفما اتفق، ويؤدي ذلك إلى فوات صلاته بالمسجد. لا، الصلاة يحتاط لها، ولكن إذا عرض للإنسان أنه قدم له الطعام فأقيمت الصلاة واشتغل بطعامه فهنا تأتي لا صلاة بحضرة طعام. ثم إن الطعام أيضا أنواع، بعضه مما يعتاد أن يقلب في كل ساعة ويقدم في كل ساعة كالتمر ونحوه، فهذا لا يقال إنه هو الطعام المقصود في مثل هذا. فإذن هذه أحوال ليس المقصود من الشريعة أنك إذا رأيت أو أن المكلف إذا رأى الطعام لا يقوم إلا وقد أنهى طعامه من كل وجه على كل تقدير، لأن أطعمة الناس منها أطعمة الحاجة ومنها أطعمة الترفه ومنها أطعمة المؤانسة إلى غير ذلك، فهذا يؤخذ بفقهه كما قصد في الشريعة. ولهذا لم ينقل أن صحابيا من الصحابة تأخر عن الصلاة وما إلى ذلك وقال يا رسول الله كنت أشتغل بطعامي، هذا له فقه ولا شك، لكنه حديث محفوظ كما تعلم في الصحيح وغيره لا صلاة بحضرة طعام. فإذا بدأ الإنسان في طعامه أو قدم له طعام حضر وليمة ثم أقيمت صلاة، وهنا يكون الأمر على ما ذكر. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. ويكره أن يقص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، ومسح أثر سجوده في الصلاة ومسح لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم يكره
ونهى الإمام يعني الإمام أحمد، قوله ونهى الإمام رجلا يعني الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. نعم،
ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه.
كل هذه من الهيئات المكروهة، وقد جاء في حديث ابن عباس النهي عن كف الشعر وكف الثوب، في رواية كفت الشعر، كل هذه من الأحوال المكروهة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنها كما في حديث ابن عباس وغيره. فكف الشعر وكف الثوب كل ذلك جاءت النصوص مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل.
نعم،
ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة.
بعض الفقهاء يقول لو كرر الفاتحة بطلت صلاته لأنه زاد ركنا في الصلاة، لأن الفاتحة ركن عند بعضهم، فيقولون إن كررها صار قد أتى بركن زائد، ولكن هذا رأي أشبه ما يكون بالشاذ. والمعتبر أنه لا تبطل به الصلاة لأنه من كتاب الله، بل هي أعظم سورة من كتاب الله، فيكون الركن وقع بالأولى وأما الثانية فتكون من قراءة القرآن، لكنه يكره لأنه ينافي ما اضطردت به السنة وتواترت به السنة. نعم،
ولا يكره جمع سور في صلاة كفرض في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وسواء كان المار آدميا أو غيره الصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فساد.
القتال المقصود بالقتال هنا الدفع والمنع، وليس المقصود بالقتال ما يكون به الضرر، ليس المقصود بالقتال هو الدفع الذي يقع به ضرر، وإنما المنع، وليس المقصود بالقتال ما يقع به ضرر، فإن هذا ليس مما قصد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فإن أبى فليقاتله، أي فليمنعه، هذا هو المقصود في اللغة، هذا هو المقصود في اللغة، نعم، وليس المقصود المقاتلة بمعنى الإصابة بجرح ونحو ذلك، أو استعمال ما بيده، أو لو كان يحمل سلاحا يستعمل سلاحا، لا، هذا ليس المقصود بالإجماع، وإنما المقصود المنع، وإنما المقصود المنع، وهذا إذا أراد المرور بين يدي المصلي وسترته، وأما إذا كان فوق السترة بعد السترة فهذا لا بأس به، وكذلك إذا كان ليس له سترة كمن يصلي إلى غير سترة فينهى عن المرور فيما بين يديه، وكثير من الفقهاء حدها بثلاثة أذرع، بثلاثة أذرع، وأما ما يكون بعيدا فهذا ليس داخلا في النهي، هذا ليس داخلا في النهي، وهذا بعض الناس ينحرج فيه في المساجد الآن، فيقوم شخص يصلي أو يؤدي نافلة بعد الصلاة ثم يريد أحد أن يمر، تجد بينه وبينه مسافة 3 متر أو 4 متر فينحرج من ذلك، لا، هذا خلاص، وكل ما في الأمر 3 أذرع أو نحوها، هذا ما يناسب حال هذا المصلي، وما فوق ذلك هذا ليس له علاقة، هذا ليس له علاقة بالنهي. وبعض الناس أيضا إذا اتخذ سترة كخشبة ونحوها، كخشبة ونحوها، إذا أراد بعض الناس أن يمر مر قدام السترة مرة ما بقي إلا يلمس السترة، من باب أنه ما مر بين يدي المصلي، لا تبالغ، لأنك القرب الشديد يشوش على الإنسان، يعني كل شيء له حكمة في الشريعة، وخاصة في العبادات، العبادات لها مقاصد شرعية تحقيق الخشوع في الصلاة، فبعض الناس الآن إذا أراد أن يمر وشاف السترة أمام هذا الذي يصلي قد وضع خشبة أو نحوها يصلي إليها، تجده يمر بمحاذاة هذا، مع أنه المجال عنده أن يبتعد بعض الشيء، فمهما يكون يحصل به إيش بطبيعة الإنسان أن نفسه تلتفت إلى هذا الذي اقترب منه، أليس كذلك؟ فهذا مما ينبغي إلا إذا تضايق الأمر، فإذا تضايق الأمر هذا لا شك أنه ما أتى المنهي عنه، الصلاة والمساجد لها أدبها ولها وقارها في طريقة المرور بين يدي الناس، لها قواعدها الشرعية، ومن هنا شرعت السترة وهي ليست واجبة بل مستحبة، وهذا إذا مر بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام، وأما المأموم فإن المرور بين يديه لا يقطع الصلاة، حتى لو كان المار مما جاء في الحديث أنه يقطع الصلاة وهي المرأة والحمار والكلب الأسود، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، إنما المأموم حاله أدنى لأن سترة الإمام سترة للمأموم، لكن هذا لا يعني أن المرور بين يدي المأمومين مطلقا يكون مأذونا فيها ولا بأس به، بل إذا قام سببه، إذا قام إيش؟ إذا قام سببه، وما هو السبب؟ مثل ما لو وجد في الصفوف خاصة في المساجد الكبرى أو في الحرم يجد بعض الناس أنه في داخل الصفوف في فراغات، أحيانا الناس يستعجلون ويكبرون لإدراك ركعة ونحوها في مؤخرة المسجد أو في آخر المسجد، فيكون في الأمام من أمام الصفوف فيها محال كثيرة للناس ولا يصل إليها الذي يريد أن يصل إلا بالمرور بين يدي بعض المصلين، أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا المرور مما هو مأذون فيه، مما هو مأذون فيه لأنه لا يقع به ما نهي عنه باعتبار المأموم مأموما من جهة، ولأنه مقصود لأمر شرعي وهو اتصال الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول، نعم.
فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه، وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما صرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال الخطابي: إسناده جيد. ويجب في الفاتحة،
نعم، الفتح على الإمام مشروع للمأموم، ويجب في الفاتحة، الفتح على الإمام مشروع للمأموم ويجب في الفاتحة، إذا ارتج عليه في الفاتحة وجب على المأموم ذلك. نعم.
ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها.
والفتح على الإمام أيضا هو على ما سبق في قواعد الشريعة في تحصيل المقاصد من الأمر والمشروع، ينبغي أن يكون بوجه معتدل، مثل البعيد الذي لا يسمع صوته، لا ينبغي له أن يبادر ويصير هو الذي يتصدر الفتح على الإمام وهو بعيد في الصفوف المتأخرة لا يسمعه الإمام. وأحيانا يقع بمثل هذا التداخل في الأصوات في المسجد أنه يغلق على الإمام، وإذا كان من يلي الإمام، وهذا هو الغالب أن من يلي الإمام يستطيع أن يفتح عليه، فليس كل أحد يكون في أطراف المسجد يرفع صوته وصوته لا يصل، إلا إذا أغلق وصار لا يصل إلا هذا الصوت، فلكل حال حالها كما هو معروف، فالأمور تقدر. فأحيانا بعض المأمومين يبالغ في الفتح، وقد يكون الإمام خلفه من هو من أهل الحفظ للقرآن ويفتح عليه، لكن هذا يداخل ويرفع صوته فيصير الإمام تختلط عليه الأصوات ولا يستطيع، وهذا يقع في رمضان أحيانا. فهذا من الأمور التي ينبغي السياسة المعتدلة فيها. وبالمقابل بعض الأئمة يغضب إذا فتح عليه، وربما إذا سلم في بعض ركعات التراويح التفت على المأمومين قال: لا أحد يفتح علي، أنا عندي واحد خلفي يفتح علي. طيب وإذا اللي خلفك هذا هو بعد غلط؟ ها، هذا ليس له، الفتح ليس ملكا له وليس تحت إذنه، الفتح عبادة مشروعة أو أمر يتعلق بعبادة مشروعة. فأحيانا بعض المأمومين أيضا يبالغ ويغضب، وإذا فتح عليه ما يريد أن يخطئ، يعيد من أول الوجه أو يرجع آيات أو يدخل، كل هذا من التكلف، كل هذا من التكلف. إذا لم يتمكن الإنسان من الإتيان أو يجلس يحاول فيقرأ الآية بعض اللهم هداه الله، وإن كان هذه حالات نادرة، لكن ليست نادرة، قليلة، العبارة الثقيلة قليلة، ليست نادرة لكن قليلة. بعضهم يجلس يحاول في الآية 4 مرات 3 مرات حتى ليأتي بها على إيش؟ صحيحة، فيقرأها الأولى خطأ، ثم يقرأ ويخطئ ويزيد وينقص ويدخل آية على آية. ولو أعطى المجال للذي خلفه، لأحد المأمومين، للقنه الآية على صفتها التي نزلت في كتاب الله، بس بعضهم يصر لئلا يقال إيش؟ لئلا يقال أخطأ، وأخطأ أكثر الحين، يعني لو مشت على المحاولة الأولى صار أسهل، لكن هو الآن لما أعاد مرة واثنتين والثالثة، هذا من حيث التقييم لو يقيم خطأ حفظه أضعف، هذا ليس ميزة في الإنسان، يكون تداخلت عليه الأمور في 4 محاولات، لو بقي على المحاولة الأولى كان أفضل. هذا لو افترضنا أن الموضوع موضوع تقييم، أن الموضوع ليس موضوع تقييم، موضوع صلاة، ولها هدي ولها سنة ولها قواعد ولها تشريعات، فينبغي للإمام إذا أغلق عليه في آية، ربما أحيانا الإمام يدرك الفوات فيستدرك فيعيد الآية، فمجرد أنه أعادها الثانية أصابها، فهذا أمر يسير وصحيح في نفس الوقت، إذا كان بالاستدراك الأول يأتي بها على وجهها هذا صحيح، لكن البعض أحيانا لا يلح ثم بعض المأمومين في أطراف الصف ما يصبر فيبدأ يرفع صوته، هذا لا شك أنه لا ينبغي. فأحيانا ما يتعلق بالفتح على الإمام قد يبالغ فيه بعض المأمومين وقد يبالغ فيه بعض الأئمة في اتقائه، والسنة كما تعلم دائما هي الهدي الوسط كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم.
قال: ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح: وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وإن سقط رداؤه فله رفعه، وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
هذه الأحوال في لف العمامة وما إلى ذلك هذه أحوال عارضة لا ينبغي أن تكون حال الإنسان، لكن لو أشغله ثوب عليه كعمامة أو نحو العمامة أشغله بميلانه أو كاد أن يسقط فعدله هذا لا بأس به، لكن ليس المقصود أن الإنسان إذا جلس في الصلاة جلس ينظم ملابسه ويرتب هيئة ملابسه وهيئة شماغه وغترته، لا شك أن هذا مما ينهى عنه ولم يأتي به ما يدل على تصحيحه أو الإذن فيه. ولكن إذا أصاب ثوبه حال أو أصاب ما عليه من اللباس حال فكاد أن يسقط وما إلى ذلك فاتقى حالا كأن يكون في محل فيه مكشوف يصلي في ساحة فيهب الهوى فيخشى أن يسقط الشماغ فيغلقه على جهته أو على حلقة، هذه أمور معروفة ومقدرة وهي التي جاءت بها السنة في أحوال عارضة. أما أن الإنسان يقلب كلما قام من ركعة إلى الركعة الثانية في كل ركعة لا بد يتأكد من انتظام طريقة لبسه للعمامة أو للشماغ هذا لا شك أنه ينافي الخشوع في الصلاة وينافي وقار الصلاة. نعم. ولهذا نهي عن كف الشعر وكف الثياب في الصلاة لمثل هذه المقاصد المنافية للخشوع. نعم.
فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة.
الحركة المتوالية من غير ضرورة يقول الفقهاء أو كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة رحمهم الله بأنها تبطل الصلاة، وبعضهم يقول الحركة الظاهرة المتوالية من غير ضرورة، الحركة الظاهرة وصف، المتوالية وصف اثنين، الثالث من غير ضرورة. إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بطلان الصلاة الحركة الظاهرة المتوالية من غير ضرورة. نعم.
قال: بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، واليسير ما يشبه فعله في حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة
حمل أمامة هذا له حال خاصة بحال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح للإنسان أن يأتي المسجد ومعه للإمام أن يأتي المسجد ومعه طفل من أطفاله ثم يحمله ويصلي فيه ويقول هذا من السنة، هذا ليس من فعل السنة، ليس من تطبيق السنة. وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حال من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له مقاصد شرعية، لكنه ليس المقصود أن السنة جاءت ليبتدئ الإنسان هذه الأفعال. ولهذا هل نقل أن الصحابة من بعده اتخذوا هذا سنة وصار أحدهم يأتي المسجد وهو يحمل طفلا من أطفاله ويصلي وهو يحمله ويضعه ويرفعه سواء في فرض أو نفل؟ لا، فالسنة لها وقار ولها قدر ولها مقاصد. النبي لم يقصد عليه الصلاة والسلام، نعم هذا حديث ثابت في الصحيح وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فعله لحال عارضة وله سبب شرعي في ذلك وهو مشرع عليه الصلاة والسلام، لكن ليس المقصود أن مما يستحب في الصلاة أن يأتي الإنسان أحيانا ومعه طفل ويصلي وهو يحمله، هذا ليس المقصود، ليس المقصود، ولا ندب رسول الله الناس إلى هذا ولا فعل هذا في غير هذه المرة، مع أن الطفل بين يديك الحسن والحسين وغير ذلك من الأحوال، وإنما هذه حال عارضة، هذه حال عارضة ولها سببها الخاص بها، وليس هو من السنة التي تنشأ ابتداء. ولكن لو أن شخصا قام له من السبب الشرعي في هذه الحال يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك، نقول إذا قام السبب الشرعي المقتضي لذلك على هذه الرتبة من السبب الرفيع صح فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. مثل لو أن شخصا دخل في الصلاة ومعه طفل ثم خشي عليه من الضياع أو ما إلى ذلك فحمله وصار يحمله إذا قام لئلا يذهب، وإذا جلس يمسك به، هذه تقع حالة عارضة أحيانا، الإنسان يصير ما رتب أمره أو ترى له ظرف أو في بعض الحالات من السفر أو ازدحام الحرم، مثل هذه الحالات فيها مثل هذه الرخصة، لكن أن الإنسان ينشئ ذلك ابتداء هذا ليس صحيحا. ومما يختم به قبيل الأذان في نصف دقيقة كما يقال أحيانا، أن بعض الناس إذا جاء المسجد أتى بالأطفال الصغار الذين لا يعقلون شيئا وأجلسهم في مؤخرة المسجد وصاروا يصوتون ويتكلمون وربما يحملون المصاحف ويعبثون بها، لأنهم أطفال صغار ما يعقلون، ما هو ابن سبع ولا ابن حتى ست، تلقوا طفل عمره 3 سنوات ويشغل من بالمسجد، وهذا لا شك أنه لم يكن من هذه الصحابة ذلك أبدا. ثم بعضهم يقول جاء الحسن والحسين وقعت لي مرتين، لكن لم تكن هذه حال معتادة، وإنما الذي يدخلون المساجد هم أهل التمييز، إذا ميز هذا هو الذي يحث على أهله وعلى والده أن يأتي به إلى المسجد ليتعلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أما الطفل أبو 2 سنين أبو 3 سنوات هذا مما يشكل الحال على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.